بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، كما نعلم جميعا أن من محاسن دين الإسلام الوسطية والاعتدال، فهذه سمة الشريعة بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى. شريعتنا متسمة بأنها شريعة سماحة ورفع للحرج. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه مبينا وسطية هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووسطية هذه الأمة ظاهرة في جميع جوانب الشريعة، في العقيدة والفقه والأخلاق والتعاملات، حتى في التعاملات مع غير المسلمين، فإن أحكام هذه الشريعة وسطية عدل لا تقوم على التشدد والجفاء ولا على التفريط وعدم الاعتزاز بالشخصية الإسلامية، بل تقوم على الاعتدال. كذلك يرى المنصف هذه السمة متجلية في جميع جوانب الفقه الإسلامي، وكيف أن الإسلام جاء بوسطية راعى فيها الجانب الروحي والجانب المادي للعبد. فلم تأتي الأوامر من الله سبحانه وتعالى بما يشق على العباد فعله، بل جاءت بما فيه مصلحتهم ومصلحة المجتمع ومن حولهم، تدفع عنهم المفاسد وتجلب لهم المصالح. والقاعدة الكبرى في التشريع جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها. وهذا لأن التشريع من لدن حكيم خبير، عالم بحال البشر وما يصلحهم وما يصلح لهم، وليس من وضع البشر أنفسهم. ولأجل ذا كانت شريعة خالدة إلى قيام الساعة، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ولا يفقه هذا ولا يدركه إلا من نظر في مجمل التشريع وأحاط بالمقاصد الكلية والمقاصد الصغرى، ونظر في العلل والأحكام. وأما من لم تكن له هذه النظرة وتأثر بفكر غربي مستورد أو بهوى وتعصب، فإنه ربما تجرأ
على اتهام الشريعة الإسلامية بالقصور والنقص والرجعية والتخلف للأسف الشديد، كما نراه عند بعض المتأثرين بالأفكار الغربية وأفكار الفلاسفة وأهل الإلحاد الذين يطعنون في الشريعة الإسلامية بحجة عدم صلاحيتها لهذا الزمان، وذلك ناتج عن قصور نظرهم وفهمهم وإدراكهم لمقاصدها وحكمها وعللها. وإلا فإن العبد لا يمكن له أن يزيغ عن هذه المقاصد وهذه العلل والأحكام فيحكم عليها بالبطلان أو بالضعف، وهي علل واضحة جلية، لكن لمن نظر بعقل وتدبر وتفهم وتأمل. وإلا فإن هذه الشريعة شريعة وسطية، شريعة الوسطية والاعتدال. جاءت نصوص الشريعة في النهي عن التشدد والغلو واضحة جلية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. لكن هناك أسباب أدت إلى انحراف البعض عن الوسطية والاعتدال إلى أحد طرفيها، إما إلى التشدد والغلو، وإما إلى التفريط والتساهل. وإلا فإن الشريعة الإسلامية وسطية عدلة في أحكامها، لا تميل إلى التشدد والإفراط ولا إلى التساهل وتضييع الأحكام، بل تعطي كل ذي حق حقه. فلو سأل سائل ما هي الأسباب التي أدت إلى انحراف البعض عن الوسطية التي أرادها الله وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول عدد من الأسباب. لعل من أولها وربما كان هو السبب الإجمالي وما بعده أسباب تفصيلية وقد تكلمت عليه في محاضرة سابقة، وهو عدم ضبط مصادر التلقي الشرعي الصحيح، أو عدم ضبط مصادر التلقي الصحيحة. لما نتكلم عن الوسطية أو عن أي مصطلح شرعي فلا بد أن يعلم أن المصطلحات الشرعية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتكلم عليها أهل العلم ويصفونها بأنها الحقيقة الشرعية. ومصادر التلقي التي تبين طريقة التعامل في أحكام الشريعة هي القرآن والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح وأقوال الصحابة وفهم العلماء. فبناء الأحكام على غير المصادر الصحيحة يؤدي ولا بد إلى الانحراف عن الوسطية والاعتدال، إما إلى تشدد وغلو ظاهر أو إلى تفريط وتساهل غير مراد أو مخالف لأحكام التشريع الإسلامي. ومن أراد أن يستقصي حكم مسألة أو أن يبحث في حكم مسألة فلا بد أن ينظر في أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة وحي مصدرهما واحد، فيأتي القرآن مجملا لحكم قد فصلته السنة كأحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونحو ذلك، وتأتي الأحكام في القرآن مطلقة فتقيدها السنة، وتأتي الأحكام عامة فتقيدها السنة، كذلك الإجماع يبين ويفسر النص الشرعي في بعض الأحيان، بل قد يكون هناك اتفاق على حكم ما فجاءت الشريعة بإلزام الناس بهذا الحكم، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين يخالف إجماعهم، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. والقياس الصحيح القائم على النظر في العلل والحكم ونقلها إلى الأحكام المشابهة بالشروط والضوابط التي وضعها أهل العلم، والنظر في كذلك أقوال الصحابة والتابعين دون إغفال لفهم العلماء رحمهم الله تعالى للنص الشرعي، فإن النظر في نص الكتاب والسنة يحتاج إلى أسس وفهم صحيح، ولا يكون ذلك إلا للعالم المتخصص الذين أمر الله عز وجل بالأخذ عنهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخوارج لما خرجت متشددة متعنتة وقد وضعت الآثار على هذه الأمة وسفكت الدماء، إنما خرجت لجهلها بمصادر التلقي الصحيح، فتراهم يستدلون بآيات نزلت في الكفار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فجعلوها في المسلمين. ولم يعترفوا بإجماع ولا قياس صحيح، وكفروا الصحابة، ولذلك الذي ينظر في أدلتهم أو في خطبهم يراهم يستدلون بكتاب الله. ومن نظر في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنه للخوارج في لما قبل معركة النهروان في عهد علي بن أبي طالب رآهم يستدلون بأحكام شرعية ويلزمونه بأحكام شرعية، ففندها وبينها وكشف الشبه التي يقومون عليها، وذلك لما ضبط لهم مصدر التلقي الصحيح. كذلك السنة، سنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فلا بد أن يقوم الحكم على حديث صحيح وضبط طريقة الاستدلال، فقد يكون النص الشرعي صحيحا وثابتا ولكن طريقة الاستدلال غير صحيحة، فإذا لم يضبط المسلم طريقة الاستدلال ظل وانحرف. وبعض من يتجه إلى الاستدلال بالكتاب والسنة على بعض الضلالات تجده غير ضابط للاستدلال الصحيح، بل ربما لم يكن عالما حتى بقراءة النص الشرعي. من فترة يسيرة أقرأ أو أستمع لبعضهم وهو يتكلم على تقرير مسألة تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل تخالف عقيدة المسلمين وما عليه إجماعهم واتفاقهم، وهي عقيدة موروثة عن بعض الملل الشركية، وهي ما يسمونها اليوم بعقيدة الكارما المتعلقة بالتناسخ، تناسخ الأرواح، وهي عقيدة فاسدة تخالف ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الروح. فهم يعتقدون أن الروح في هذه الملة الوثنية تخرج من الإنسان ثم تدخل في إنسان آخر بعدما يموت، أو في حشرة أو في حيوان، وتتنعم أو تعذب على حسب ما كان يفعل هذا الإنسان في حياته، تسمى بعقيدة الكارما. فهذا الجاهل يسعى إلى إثبات هذه العقيدة مستدلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا به يستدل بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيقول هذا قال الله ما ننسخ من آية، هذا التناسخ. وهذا من الجهل على عقول المستمعين، فإن ما استدل به آية صحيحة، لكن استدلاله يضحك منه المجانين كما يقال. وإلا فإن النسخ المذكور في هذه الآية لا يتعلق بحكم تناسخ الأرواح كما يدعي هو وأمثاله ممن لا علم لهم بالتشريع، بل كان يخطئ في قراءة الآية. كذلك لما ننظر في طريقة الخوارج في الاستدلال في تكفيرهم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأخذوا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوها هي الأصل الذي انطلقوا منه في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دون أن ينظروا إلى الضوابط الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه إجماعهم، إجماع أهل الإسلام، وطريقة الاستدلال الصحيح لهذه الآية ولهذا الحكم. فتشددوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وفي المقابل يأتي من يريد التساهل فيفسر القرآن الكريم على غير الوضع الطريقة الصحيحة التي وضعت له ويراد منه. فيقول أحدهم: نظرت في كتاب الله فلم أجد نصا يدل على تحريم الخمر، ويقول آخر: نظرت في كتاب الله فلم أجد نصا يدل على تحريم الزنا، لأن الله قال: ولا تقربوا الزنا، وما ذكر تحريم الزنا. وهذا ناتج عن جهله بطرق الاستدلال الصحيح وبكلام العرب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فأول سبب من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال التي أرادها الله سبحانه وتعالى عدم ضبط مصادر التلقي. السبب الثاني: الجهل بالعقيدة الصحيحة والجهل بطرق الاستنباط الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم يقرؤون القرآن دون علم ولا فقه، ولا فقه صحيح، فيفسرونه بتفسيرات باطلة يبنون عليها تكفير المسلمين واستحلال دماء المعصومين ومفارقة جماعة المسلمين، كما في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يراهم شرار الخلق وأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله الجهنميون من هم؟ هم اللي يخرجون من النار بعد الشفاعة وبعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. قال فقلت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ يعني يعترض عليه. والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ وهذا يرجع إلى السبب الأول الإجمالي وهو عدم ضبط مصادر التلقي أدى بهم إلى وقوعهم في المشتبهات التي لم يردوها إلى المحكمات. فقال له جابر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام يعني الذي يبعثه الله فيه مقام المحمود؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا وقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فتأمل كيف أن ضبط العقيدة الصحيحة يؤدي إلى ترك التشدد والرجوع إلى الوسطية والاعتدال التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الجهل بالعقيدة مصيبة، ولذلك قال معاوية رضي الله عنه كما نقل عنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. مثلا بعضهم يستدل على منع شرب الخمر وقت الصلاة فقط بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيقول يدل على أنه يجوز شربها بعد صلاة العشاء، وهذا الشخص جاهل بطرق الاستنباط الصحيح من الأحكام الشرعية، لأن هذه الآية كانت في بداية أمر المنع من تناول الخمر ثم جاء النص مانعا من الخمر في جميع الأوقات والأحيان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يكفي الاستدلال بالنص كونه ثابتا وصحيحا، بل لابد أن يكون معناه منطبقا على محل الاستدلال. والغاية من تفسير النص الشرعي تفسيرا صحيحا هو صحة الاعتقاد والعمل، ولا بد من التفريق بين من يحفظ النص الشرعي أو لديه القدرة على الاطلاع عليه وتحمله، وبين من لديه القدرة على تفسيره وفهمه وبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. والله سبحانه وتعالى إخوان الأفاضل أرشدنا خصوصا في مسائل النوازل والأمور المستجدة أن نرجع إلى أهل الاستنباط وأهل الفهم. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن أسباب الانحراف عن العدل والوسطية التي جاءت بها الشريعة الجهل بالعقيدة والجهل بطرق الاستنباط الصحيح. ومن نظر عند بعض من تأثر بالملاحدة في مسألة معضلة الشر ولماذا يوجد شر مع وجود إله، فإن هذا ناتج عن عدم معرفته وعن جهله بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وجهله بالغاية التي خلقه الله عز وجل لأجلها، وأنه في هذه الدنيا في دار ابتلاء، وأن الدنيا التي وأن الحياة التي لا شر فيها ولا فتنة هي في الآخرة، ولا تصل إليها إلا بعد التمحيص والابتلاء في هذه الدنيا. فلما جهل هذا دخل في التشدد والغلو والخروج عن الوسطية والاعتدال بأن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. كذلك نرى في هذا الوقت انحراف بعض المسلمين ممن يدعو إلى ما يسمى بالعلاج بالطاقة الريكي وقانون الجذب وقانون السر وما يتفرع عنه من علوم وفروع كاذبة كلها دجل، فإنهم أوتوا من جهلهم بعقيدة الإسلام وتأثرهم بالعقائد الوثنية، فإن هذه العلوم مضادة لعقيدة الإسلام في أصولها، وإنما وقعوا في هذا الانحراف الخطير نتيجة جهلهم بأحكام العقيدة الإسلامية الصحيحة. ثالثا، من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال الكبر واتباع الهوى ورد الحق. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والكبر هو غمط الناس وبطر الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الهوى الحكم بالهوى يؤدي إلى الانحراف عن الحق. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن أسباب دخول الجنة كما أخبر الله عز وجل مخالفة الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإنسان المسلم الصادق يكون هدفه شريعة الله سبحانه وتعالى ونصرة الحق واتباع الحق، ولو خالف هذا الحق ما عليه من عرف أو عادة أو خالف جماعته التي ينتسب إليها أو حزبه الذي ينتسب إليه أو ما عليه هو من رأي وتعصب ونحو ذلك، فالحق هو الواجب الاتباع وغيره يرد. ورد الحق من أسباب الانحراف عن الباطل كما وقع، أو الانحراف عن الوسطية والاعتدال كما وقع ذلك عند الخوارج. تأملوا لما ذهب ابن عباس لمناظرتهم وبين لهم 6000، رجع 2000 وبقي الباقي. يقول الآجري رحمه الله المتوفى في عام 360 في وصف الخوارج: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله تعالى منهم. رابعا، من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال ترك فهم السلف للنص. يقول ابن تيمية رحمه الله: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله تعالى على من اتبعهم وذم من اتبع غيرهم. فإن قال قائل ما سبب اعتبار فهم السلف للنصوص الشرعية فهمها والعمل بها؟ نقول أمور. أولا ثناء الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دلت الآية على الثناء على من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم، والاتباع يشمل اتباعهم في الاعتقاد والفهم والعمل، فهذا الثناء يلزم منه صحة ما كانوا عليه من ذلك. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله سبحانه وتعالى للصحابة بالإيمان فعلم قطعا أنهم أو فعلم قطعا أنهم داخلون في الآية، فمخالفة طريقهم سبب لمشاقة الرسول والاستحقاق الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. ثانيا سلامة مصادرهم في التلقي، فقد تلقوا النص الشرعي بتجرد وتسليم تام دون أن يشوب هذا التلقي أي شبهة. ثالثا هم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم فكانوا أفهم له من غيرهم. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين، يعني الصحابة والتابعين. أحدهما معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة. والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يقول يقع الخطأ والانحراف في تفسير النص الشرعي إذا أهمل جانب فهم السلف رحمهم الله تعالى للنص الشرعي، كما هو الحال عند الخوارج الذين فهموا نصوص الحكم وغيرها بناء على أهوائهم هم وليس بناء على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالطريقة التي فهمها الصحابة والتابعون. يقول ابن تيمية رحمه الله ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. أعطيكم مثال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه أو لركبت إليه. فانظروا إلى سعة علمهم، وهذا واحد من الصحابة، فكيف باتفاقهم أو اتفاق أغلبهم. ابن عباس رضي الله عنه لما ناظر الخوارج استدل عليهم بهذا الفهم فقال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. هذا يدلك على اعتبار فهم الصحابة والتابعين لنصوص الكتاب والسنة، وأن في اتباعهم اتباع للوسطية والاعتدال. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال التسرع في التكفير كما هي صفة أهل الخوارج، والتكفير شأنه عظيم وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين شره وأثره على العباد، وأن من أطلق لسانه في الناس بالتكفير رجع عليه وباء بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين تسرعوا في تكفير الناس، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فيرون المسلمين مرتدين، ووصل بهم الأمر إلى تكفير الصحابة فقتلوا عثمان رضي الله عنه واستحلوا المدينة وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتله حافظ لكتاب الله، الذي قتل علي بن أبي طالب رجل حافظ لكتاب الله، حتى أنه قتله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوقظ الناس لصلاة الفجر، كان في طاعة وفي عمل خير، وكان هذا القاتل الخارجي يقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويقول شاعر الخوارج في مدح هذا الخارجي القاتل: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، وهم شر الخلق والخليقة. فحتى لا أطيل عليكم، لا أقف كثيرا عند بقية الأسباب، التسرع في التكفير من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال، والأصل إثبات الإسلام للمسلم وما ثبت بيقين لا يزول بشك، والتكفير له ضوابطه وأصوله التي يرجع فيها إلى العلماء الكبار وليس إلى أفراد الناس. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال تمجيد أهل البدع والانحراف. أهل البدع أهل زيغ، حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى، وحذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأئمة المضلون الذين يضلون الناس عن اتباع الحق ويدعونهم إلى اتباع الباطل والشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني ندركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فينبغي الحذر من أصحاب البدع والانحراف ولو أظهروا التعبد وأظهروا الزهد، فالاجتهاد في العبادة لا يلزم منه صحة المعتقد ولا صحة المنهج ولا صحة الديانة ولا حتى حسن العاقبة يوم القيامة. الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة العظيمة، ومع ذلك أخبر أنهم يمرقون من الدين، وأنه لو أدركهم لقتلهم ولم يبق منهم أحدا، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار في الآخرة والعياذ بالله، ومع ذلك قال عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأساس الاستقامة وأصلها التزام عقيدة السلف الصالح، لأنها الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنا أقول: تزكية بعض المنحرفين عن الوسطية والاعتدال خطأ فادح وغش للمسلمين. بعض الناس قد يزكي بعض أهل الانحراف لجهل فيه، نقول له: إذا كنت جاهلا بأحوال هؤلاء الناس، بأحوال هؤلاء الدعاة، فلا تتصدى لتزكيتهم، واترك الأمر لمن يعلم، وأحل على من يعلم. أما تمجيدك لبعض أهل البدع والانحراف ونصح الناس بالحضور لهم والاستماع لهم فهذا غش، كمن ينصح ب كتب سيد قطب أو الاطلاع على كتاب الظلال، سواء كان للمتخصصين أو لغير المتخصصين، فإنه كتاب الأصل أن يحرق لأنه كتاب شبهات. وكذلك تمجيد والثناء على بعض من يصاحب أهل التكفير ويكون غير واضح في منهجه وسلوكه، بل مصاحبا لأهل البدع والمنحرفين عن الاعتداء والوسطية، فأمثال هؤلاء لا يثنى عليهم، يخرج في القنوات مع التكفيريين وأصحاب الثورات، ثم أنت تثني عليه خيرا لأنه كان من تلاميذ الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، هذا منهج خاطئ. فمن أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال تمجيد أهل البدع والانحراف، كذلك من أسباب الانحراف عن الاعتدال والوسطية الطعن في العلماء واتهامهم بالمداهنة. العلماء أقصد علماء أهل السنة والجماعة الذين يبينون الأحكام الشرعية، والطعن فيهم طعن في علمهم وطعن في طريقتهم، وذلك تجد الخوارج طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. والأئمة أهل الانحراف اليوم من الأئمة المضلين يطعنون في العلماء، يطعنون في الشافعي، في أحمد، في مالك، في أبي حنيفة، يطعنون في علماء هذه الأمة في هذا الزمان ويتهمونهم بالتناقض وبالمداهنة وبأنهم علماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس، فهذا كله يؤدي للانحراف عن الاعتدال والوسطية. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال البدع والإحداث في الدين، ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على أصحاب تلكم الحلق يسبحون 100 ويكبرون 100 ويهللون 100، قال: والله ما أراكم إلا من أولئك القوم اللي هم الخوارج. يقول الراوي: فرأينا عامة أولئك القوم يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. كذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال الغلو والتعصب وتضييع الأولويات وغير ذلك من هذه الأسباب. أخيرا أختم بقول ابن تيمية رحمه الله، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. انتهى كلامه يرحمه الله. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.